لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحديث الثاني من هذه الأحاديث وهي الأربعون حديثا في منهاج الدعوة السلفية، الأربعون حديثا النبوية في منهاج الدعوة السلفية، وهو بعنوان توحيد مصدر التلقي. توحيد مصدر التلقي، أي توحيد مصدر التلقي عن الله وعن رسوله. وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني قد تركتم فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي في السنن الكبرى وابن حزم في الأحكام وابن نصر في السنة، وصححه شيخنا الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وهذا الحديث من الأحاديث العظام ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع، فهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في عمره المبارك، وكانت في آخر حياته المباركة، حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج بيت الله الحرام أعلن في الناس من كان يريد أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسى به صلى الله عليه وسلم وليأخذ عنه نسكه، فاجتمع من الصحابة الآلاف المؤلفة، ربما تجاوز 70,000 رجالا ونساء، كل يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجته. ومثل هذا الجمع الهائل لابد له من وعظ وإرشاد، خصوصا أن هذه الحجة هي حجة الوداع، فلابد من وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجموع الغفيرة التي يحجون معه، يعلمهم أمور دينهم ويبين لهم ما يحتاجون إليه فيما يستقبلون من أيام، وخصوصا أنهم أكثر أصحابه. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أيها الناس، ويعني بالناس هنا المسلمون، يا أيها المسلمون، يذكرهم بقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يذكرهم بقول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. يعلقهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم مصدرين من مصادر التشريع، الكتاب والسنة، ويبين لأصحابه ولأمته من بعد أصحابه أن الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة سبب الهداية وسبب الاستقامة وسبب الفلاح وسبب النصر والتمكين، وأن تنكب سبيل الكتاب والسنة والإعراض عن الكتاب والسنة علما وعملا وتفقها وتحاكما سبب للضلال عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين بهذه العبارات الوجيزة أهمية الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة، وأنهما حبل الله المتين وصراطه المستقيم، فيناديهم يا أيها الناس أن ينتهي.
You have $10.93 remaining. Please enter the telephone number you wish to dial now. You have 1 hour 58 minutes remaining for this call.
نعم.
نعم سامحني شيخ، انقطع الخط.
لا بأس لا بأس. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينادي أصحابه بقوله يا أيها الناس، ويأمرهم أن ينتبهوا إليه ويسمعوا لنصيحته ووصيته، فيقول لهم إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به، أي ما إن تمسكتم به، فلن تضلوا. فإذا التمسك به سبب الهداية وسبب الفلاح والنصر والتمكين. ثم قال كتاب الله وسنتي. كتاب الله هو القرآن الكريم، والقرآن مصدر قرأ يقرأ، هو قرآن على وزن غفران ورجحان، واختلفوا هل هو جامد أو مشتق، والصحيح أنه مشتق من التلاوة، من القراءة أي التلاوة. أما تعريفه في الاصطلاح فهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المعجز بلفظه، المجموع بين جفتي المصحف، المبدوء بالفاتحة المختوم بالناس، المنقول إلينا بالتواتر. وهذه المفردات تحتاج إلى شرح، ولكننا نشرحها بسرعة وإيجاز. معنى أن القرآن كلام الله أي أنه غير مخلوق، منه بدا واليه يعود، وانه يرفع في اخر الزمان من الصدور ومن السطور، فلا تبقى على الارض منه ايه. ومذهب اهل السنه والجماعه في القران انه كلام الله صفه من صفات الله وانه غير مخلوق، وفي هذا رد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن. وكيف يكون القرآن مخلوقا وهو صفة من صفات الله؟ وهو صفة أزلية، حيث تكلم الله بالقرآن أزلا، فصفات الله لا تفنى. القول في الصفات فرع عن القول في الذات. الله عز وجل يقول فأجره حتى يسمع كلام الله، فما نسمعه من القارئ هو عين كلام الله، وما نكتبه بالمصاحف وبالألواح هو عين كلام الله، وما نتلوه بألسنتنا هو عين كلام الله. فكيف يفنى ويبيد؟ الله عز وجل يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو كان القرآن مخلوقا ما جاز لنا أن نستعيذ به، ولا جاز لنا أن نحلف به، لأن الحلف بالمخلوق لا يجوز، فالحلف بالمخلوق والاستعاذة بالمخلوق شرك. الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكان يعيذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فالقرآن هو كلام الله بصوته وحروفه. فضلت الأشاعرة والماتريدية حينما زعموا أن القرآن هو حكاية عما في نفس الله. القرآن كلام الله ليس حكاية عما في نفس الله، لأنه لا يعلم ما في نفس الله إلا الله، وليس هو بمخلوق، لأن المخلوق يفنى ويبيد، وكلمات الله لا تفنى ولا تبيد. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وقلنا خاتم الأنبياء والمرسلين لأنه لا نبي بعده، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب. ولقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعده 30 كذابا كل يدعي النبوة، ألا لا نبي بعده. فالمنزل هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشعر بصفة العلو لله، لأن الإنزال يكون من فوق إلى تحت، فأن هذا القرآن نزل مفرقا منجما حسب الوقائع والأحداث. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل. جبريل هو رئيس الملائكة الموكل بالرسالات، يقرأه اليهود، لأن
you have $10.28 remaining. Please enter the telephone number you wish to dial now. You have 1 hour 51 minutes remaining for this call.
نعم
نعم شيخ
نعم. قلت بواسطة الأمين الوحي جبريل، قلت جبريل وزعيم رئيس الملائكة الذي ينزل بالرسالات وبالوحي، ولهذا سمي جبريل الروح، لأن الرسالات رسالات الله هي روح، هي بمنزلة الروح للبدن لا يروح للخلائق، لأن الله عز وجل يحييهم بالهداية ويحييهم بالتوحيد ويحييهم بالإيمان. قلت جبريل تعاديه طائفتان، اليهود الذين يقولون إنه يأتي بالعذاب، والرافضة الشيعة الشنيعة الذين يزعمون أنه حول الرسالة من علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يزعمون أن علي أن جبريل أمر أن يذهب بالرسالة إلى علي، ولكنه حولها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بذلك كفار، لأنهم بذلك يفضلون جبريل يفضلون عليا على محمد على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن عليا حق بالرسالة، فهم كفار أيضا لأنهم يتهمون جبريل بالخيانة، الله قد برأه من ذلك، ويكفروا لأنهم يتهمون الله بالمحاباة والسكوت عن هذه عن هذا الفعل وعن هذه الخيانة التي أدى التي قام بها جبريل، فهي كفريات وظلمات بعضها فوق بعض. بواسطة أمين الوحي جبريل المتعبد بتلاوته، عبدنا الله بتلاوة القرآن، القرآن نتقرب بتلاوته إلى الله، ولا يغني شيء عن القرآن، هل هناك شيء يغني عن الفاتحة؟ لو قرأنا الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية والآثار لا يمكن أن تغني عن سورة الفاتحة، هو متعبد بتلاوته، والحرف وتلاوة الحرف منه بعشر حسنات كما قال عليه الصلاة والسلام، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، المجموع بين دفتي المصحف، هذا القرآن الذي بين أيدينا هو بترتيب من الله وتوقيف من الله، فهذه السور المرتبة الفاتحة البقرة آل عمران الناس المائدة الأنعام الأعراف وهكذا إلى سورة الناس، هذا ترتيب توقيفي وليس اجتهادي من الصحابة، وكان أول جمع له بين دفتين كعهد صديق هذه الأمة رضي الله عنه، وتحدى الله عز وجل العرب والعجم أن يأتوا بمثله فما استطاعوا، فسجل عليهم العجز وسجل عليهم الضعف، لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، تحدى الله عز وجل به أمة العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان وأسواق الشعر والمعلقات، ولكنهم لم يستطيعوا أن يحاكوا كلمات القرآن وآيات القرآن وبلاغة القرآن، فأيضا هذا القرآن منقول إلينا بالتواتر، أي نقله جمع عن جمع من أول الإسناد إلى آخره يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، فكل حرف من حروفه منقول بالتواتر، لهذا هو في أعلى مراتب القوة وعلو الإسناد. ثم قال وسنتي، فالسنة لها معاني عند المحدثين، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وعند عوام المسلمين السنة، أهل السنة يقابلها أهل التشيع. أهل السنة أو أهل السنة هم الذين يؤمنون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، بينما الرافضة لا تؤمن إلا بخلافة علي. والسنة عند أهل المعتقد هي المنهج العقدي الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه في مسائل الدين، في مسائل الاعتقاد. كل من خرج على أهل السنة والجماعة من رافضة، من مرجئة، من خوارج، من معتزلة، من قدرية، من فلاسفة، من صوفية، من كل أهل الأهواء والبدع، فهم على خلاف السنة، وأهل السنة هم الذين ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد وفي المنهج وفي العلم والعمل والسلوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ولأمتي إني تركت فيكم بعدي ما إن تمسكتم به علما وعملا واعتقادا فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. وكيف يضل من تمسك بحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم الذي أنزله الله عز وجل لعباده لهداية خلقه لنفعهم وصلاحهم وهدايتهم. قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكتاب الله تعالى وسنة نبيه كلاهما وحي من عند الله تعالى. والسنة بالتشريع كالقرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا يمكن أن نستغنى عن السنة بالقرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن فيه إجمال وجاءت السنة بالتفصيل، القرآن فيه عموم وجاءت السنة بالتخصيص، والقرآن فيه مطلق وجاءت السنة بالتقييد. يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، كيف نعرف تفاصيل الصلاة وعدد الركعات إلا من خلال السنة؟ وآتوا الزكاة، كيف نعرف أنصبة وتوزيع الزكاة ونصاب الأغنام ونصاب الذهب ونصاب المعادن لا نعرف ذلك إلا من خلال السنة. فعز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما كيف ومتى ومن أين، كل هذا بينته السنة. فالسنة تفسر القرآن وتشرحه، فلا يمكن أن يستغنى عن السنة بالقرآن. ولشيخنا إمام العصر رحمه الله رسالة ماتعة نافعة، منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن. فمصدر التلقي الأساس في الإسلام هو القرآن والسنة فقط، لا ثالث لهما، بعيدا عن آراء أهل الأهواء، وفي معزل عن نتاج عقول العقلانيين المتخرصين، وبمنأى عن تشفير أصحاب الطرق الصوفية فتجارب الحركيين والحزبيين أتباع السبل الذين قال الله عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والفرق الإسلامية قاطبة لا تنكر هذين الأصلين الكتاب والسنة، وكلهم يقولون نحن على الكتاب والسنة، ولكنهم يتلاعبون فيهما بآرائهم وتحريفهم وتأويلهم وتكلفهم، فيخرجون بأفهام محدثة للإسلام، ويتبعون في دين الله ما لم يأذن به الله، ويتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم. فلا بد للنجاة من الاختلاف في الدنيا ومن النار يوم القيامة مع الإخلاص. فتوحيد مصدر التلقي وتوحيد مصدر الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. المسلم السني السلفي والذي يفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا بفهم المتأخرين والمبتدعين وأهل الزيغ والضلال من المتقدمين والمتأخرين. هذا نكتفي بهذا القدر في شرحنا لهذا الحديث، ونقف عند الحديث الثالث وهو حديث العرباض بن سارية الذي مطلعه وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذا موضوع بحثنا وحديثنا في المحاضرة القادمة بإذن الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
الله فيك شيخ، جزاك الله خير،
حياكم الله. هل هناك أسئلة؟ سؤالين ثلاثة قبل أن يعني يدخل علينا إخواننا.
Hi, Muhammad. Are there any questions from the previous classes, or did anybody post any questions? ما حط أي أسئلة.
طيب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وفيكم بارك، جزاك الله خير.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، can you hear me؟
Start. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Today the Shaykh حفظه الله تعالى, he is the second hadith in the book of الأربعون حديث النبوية منهاج الدعوة السلفية, the 40 hadith from the Prophet, the 40 prophetic hadith in the methodology of the Salafi da'wah. And this, the title of this hadith is Tawheed Mazdar al-Talaqi, unifying the source of unifying the source of receiving the knowledge of receiving the religion, unifying the source of receiving the religion. And it means to unify the source of receiving the religion from Allah and His Messenger. And it's based on the hadith of Ibn Abbas radiallahu anhu, where he said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam khatab al-nas, he gave a speech to the people in Hajjat al-Wada', in the final Hajjah. Faqal, he said, O ya ayyuhan nas, O people, inni taraktu fikum, truly I've left up between you, or I left in between you, or amongst you, I left amongst you, ma in i'tasamtum bih, that which if you hold upon, لَن تَضِلُّ أَبَدًا, then you will never be misguided. كتاب الله, the book of Allah, وسنة رسوله, and the sunnah of his messenger. It was narrated by Al-Hakim Al-Bayhaqi and others, and is authenticated in Targhib Al-Tarhib by Shaykh Al-Albani رحمه الله تعالى. And it is amongst the greatest of the hadith and the comprehensive speech. And Ibn Abbas رضي الله عنه, he narrates that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam khatab al-nas, he gave a speech to the people in Hajjat al-Wada', and it is the only Hajjah that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam made, and he made it in the towards the end of his life, his blessed life, and when he was about to go for Hajj, he announced amongst the people that he is going to Hajj, so that the people would come and would learn from the rituals and from what he sallallahu alayhi wa sallam, from the manasik of the Hajj, from the actions that he did in during the Hajj and how he performed his Hajj. So thousands and thousands of Sahaba gathered behind him, learning from him, learning how he did his Hajj. And there was more than 70,000 men and women in that Hajj behind the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, all of them wanting to learn from the Hajjah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And in a situation like this, where thousands of people are gathering, it is only suitable to admonish the people and to advise them and to teach them the matters of their religion and what they need to do in their future, in the upcoming days after the Prophet sallallahu alaihi wasallam dies. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he stood amongst them and he said, "Ya ayyuhan nas, O people," meaning by the nas here the Muslimun. And this is the way that Allah, like Allah subhanahu wa taala, addresses their people and the believers, and he said, يا أيها الناس إنا خلقناكم, O people, we have created you من ذكر وأنثى, from a male and a female, and we made you into tribes, جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا, so that you know one another. And as Allah سبحانه وتعالى says, يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله, O people, you are the poor, or you are the needy to Allah, you are the needy ones to Allah. Allah هو الغني, and Allah is the self-sufficient, the الحميد, the praised one. يا أيها الناس إني تركت فيكم, O people, I have left behind you what إذا اعتصمتم به, that if you hold upon, I've left behind you, I left behind me, or I've left amongst you. I have left amongst you that which if you held upon, then you will never be misguided. And in here, the Prophet, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he is teaching the people the sources of taking the religion, and the sources of the Sharia, the sources of the legislation, and the laws is the Book of Allah and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And that holding upon it, acting upon it, and learning it, and acting upon it, and using it as the judge, is the way for success, and is the way for happiness, and is the way for victory, and is the way that Allah subhanahu wa ta'ala will cause establishment for the believers in the earth. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he clarifies in this simple in these short sentences the importance of holding upon the Quran and the Sunnah, and that they are the thick rope of Allah, and it is the straight path that Allah subhanahu wa ta'ala, and it is the straight path of Allah. So the Prophet, so Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he calls among his companions, Ya ayyuhal nas, to grab their attention, to listen to this important advice. And he said to them that I left behind me, what if you held upon, you will never be misguided. Kitab Allah, the Book of Allah. And the Book of Allah is the Qur'an. And the Qur'an in the Arabic language comes from the word qara'a, from read, from recite, from recitation, al-Qur'an. So it's the recited, it was recited. And it is in the Sharia, the definition of the Qur'an is Salamullahi al-Munazzal. It is the words of Allah, the speech of Allah that came down upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam through Amin al-Wahi. Through Amin al-Wahi, the trustworthy, the one trusted by the revelation, Jibreel, al-Muta'abbad bitilawati. That is worshipped by reciting it, meaning the Quran, it's worshipped by reciting it. We worship Allah by reciting it. Al-Mutahadda bi-aqsari suratin minh, that it is challenged with the shortest surah in it. The one is collected between the Mus'haf. The one that starts with Surah Al-Fatiha and ends with Surah Al-Nas, and is narrated to us bil-tawatur. And we're going to go over what this means. So it is the Kalamullah. It is the words of Allah. That means it is not created. It's from Allah, the words of Allah. From Allah it started, and from it will return at the end of the time, towards close to the day of judgment. The Quran will be lifted from the earth, it will be forgotten from the hearts, and it will be lifted from the lines and on paper. So it will be gone, and it will disappear, and will go back to Allah subhanahu wa ta'ala. And in it, by saying it's kalamullah, it's the words of Allah, it's the speech of Allah, we say this is a refutation and to the Mu'tazila, and those who denied, and they said, they denied that it's the words of the speech of Allah, and they said that it is the creation of Allah. And how can it be created? And it is an attribute of Allah. It is an attribute of Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala says, فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. And if some person seeks protection, then protect him until he hears the words of Allah. Then he hears the kalam of Allah, the speech of Allah. And whatever we read in the Quran and whatever we recite, it is that word, it is the speech of Allah. It is the word that Allah spoke with it. And Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ. Say, if the ocean, بِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي, be an ink supply to the words of Allah, the speech of Allah, لَنَفِدَ الْبَحْرُ, then the ocean will run out before the words of Allah will run out. And it is because it is the words of Allah and it is the speech of Allah, and it is His attribute, that we seek refuge by it. Because if it was a creation and we seek refuge by creation, then this is shirk. And you can only seek refuge by Allah subhanahu wa ta'ala. And that's why the Prophet sallallahu alaihi wasallam was amongst his dua is أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ, I seek refuge by the perfect words of Allah, مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ, from the evil of what he created. And he also used to say ruqya upon Hassan and Hussein, and he would say, أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ, I seek refuge by the words of Allah, the perfect words of Allah, من كل شيطان وهامة, from every شيطان وهامة, and from every عين, and from every evil eye. So the Prophet will seek refuge by the words of Allah from evil things. And it is not like what the Asha'ira and Maturidiyya, they claim that it is only saying, it's only revealing or saying what it's in the nafsullah, what is Allah hiding in his self, like what is Allah, it is what Allah subhanahu wa ta'ala does is in his nafs. And no one knows what's in the nafs of Allah, what's Allah subhanahu wa ta'ala. No one knows what is that except Allah subhanahu wa ta'ala himself. And it is al-munazzil ala Muhammad, it was sent down upon Muhammad. And the word sent down clarifies that it is coming from Allah subhanahu wa ta'ala from above. So it affirms the attribute of highness to Allah, that he is above all his creation, that he is up and he's above the creation, and that it came down to the Prophet ﷺ from above. And Khatam al-Anbiya and Muhammad is the final of the prophets and messengers. And he ﷺ said, there will be after me 30 liars. All of them will claim to be prophets, and there is no prophet after me. And that it was revealed upon Muhammad ﷺ separated times, in different times, and not all at once. And it was narrated and it was revealed upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam in stages. He was sent to Jibril by Jibril, and Jibril is the head of the angels, and he is the one trusted with the messages and with the revelation. He comes down with the revelation from Allah, and that's why Allah called him ar-ruh, the soul, because the messages from Allah and the revelations from Allah is as important as the soul is to the body. It is as important to the people as the soul is important to the body. And it's the life, the source of life to the people, just like the soul is the source of life to the body. And Jibril alayhi salam, there's two types of people, two groups of people that hate him. The Jews hate him because they claim he comes with the punishment from Allah, so they hate him for that. And the Rafida hate him because they claim that he turned the message and he betrayed the message and gave it to Ali, gave it to the Prophet sallallahu alaihi wasallam instead of Ali radiyallahu anhu. And by that they are kuffar. And they, because they prefer Ali over the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they also kuffar because if they claim that, because they accuse Jibril of betraying the message, while Allah subhanahu wa taala in the Quran describes him as being al-Amin, the trustworthy, and also they're kuffar because they accuse Allah of agreeing on this betrayal and of being quiet upon it and not clarifying it and just staying quiet upon it. So it is kufr one after the other. It is darknesses one after the other. Al-muta'abbad bitilawati, it is worshipped by reciting it. So the Quran is worshipped, and we get closer to Allah by reciting it. And there is nothing that will come in place of the Quran. Nothing can replace the Quran. If a person sat down and recited all of the hadith of Qudsiyya, all of the hadith where the Prophet ﷺ says, Allah said, and he kept reciting that, it will not suffice him, and it would not suffice or not replace Surah Al-Fatiha. So the Quran, nothing can replace or nothing can come instead of the Quran. And it's in the only the Quran where you recite it, you get 10 hasanat, 10 reward, 10 good deeds for every letter you recite. As the Prophet ﷺ said, for every letter in the Quran you recite, you get a hasana, and the hasana is multiplied to 10 by 10 times. And it is gathered between in the mushaf, between the covers of the mushaf, and organized in that way. And Allah subhanahu wa ta'ala is the one who legislated and who ordered to its organization like that in the Quran. So it started by Al-Fatiha, then Al-Baqarah, then Al-Imran, then Al-Nisa, then Al-Ma'idah, and so on. And Allah subhanahu wa ta'ala is the one who legislated that. And it's not the istihad of the Sahaba. It's not the efforts of the Sahaba or the opinions of the Sahaba But rather it is that it's from Allah subhanahu wa ta'ala. And it was first gathered in the time of the Abu Bakr radiallahu anhu. And it is the it is challenged by the smaller surah in it. Allah subhanahu wa ta'ala have challenged humanity to come with something similar to the Quran. And he said, قُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنِ say if the ins and the jinn, they gather to come with something like the Quran, to come with to produce the Quran, they will not be able to do so. So Allah subhanahu wa ta'ala, when he revealed it, he revealed it in the time where the Arabs reached their peak of being fluent and being very knowledgeable in the Arabic language and in the literature and in reciting the poetry and in their and so on. So they were they reached their knowledgeable in the Arabic language. And Allah subhanahu wa ta'ala challenged them to come with something similar to the Quran, and they were not able to. Although they are the people of fasaha, of eloquency in the Arabic language and knowledge in it. And manqul ilayna bitawatur, it is narrated to us by tawatur. And tawatur is that means that it was narrated to us from a group to a group, by a group to a group, that it is impossible, their agreement upon lie. So the Quran was narrated in the highest, strongest chain of narrations. A group of the companions to another group of the another group narrated in that way. And it is impossible for them to agree all on a lie. So at Tawatur, it was narrated to us by Tawatur, by the highest chain of narrations. So this is the book of Allah that Rasulullah ﷺ tells us to hold upon, and the Sunnah of the Prophet ﷺ. And the Sunnah have different meanings to different people. And the people of Hadith, the Sunnah, it means that all what was affirmed to the Prophet ﷺ from his speech, or from his actions, or from his attributes, his manners, or his the way he looks ﷺ. And some people to the general public, it might mean Sunnah, the opposite of Shia, and Sunnah to the people of the Aqidah, and to the people not scholars of Aqidah, it is the proper belief. It's the proper belief, the correct belief of the Prophet ﷺ and the Sahaba. And all who opposes that are not upon the Sunnah, from the Sufiya, and from the Mu'tazila, and from the Asha'ira, from the Khawarij, and all these sects that oppose the Sunnah, oppose the proper Aqidah, are not from Ahlul Sunnah wal Jama'ah. So the Prophet ﷺ, he says, that I left behind me, what if you held upon by seeking the knowledge, by learning it, and acting upon it, and believing in it, then you will not be misguided. And how can a person who hold upon the Book of Allah and the Sunnah of Rasulullah be misguided when he is holding upon the thick rope of Allah subhanahu wa ta'ala and his straight path? And both of them, the Book of Allah and the Sunnah of Rasulullah is a revelation from Allah. And when it comes to tashri', to the sharia, for the legislation, then they are equal in their authority of tashri'. The Quran and the Sunnah, they're equal in their authority on tashri' and in legislation. That is because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "I was given the Quran, and that was similar to it." And it is never possible that we can survive by the Quran and think that we don't need the Sunnah. Because the Quran is general and the Sunnah is more detailed. The Quran brings orders, things in a general form, and the Sunnah came to explain it. The Sunnah came to bring the details. So Allah subhanahu wa ta'ala says, أَقِيمُ الصَّلَاةِ, establish prayer. How do we pray? How many rak'ahs? And what's the times? And how do we perform it? All came in the Sunnah. آتُ الزَّكَاةِ, give the zakah, give the charity. How much should we give? And what's the nisab? What's the amount that becomes zakat, becomes an obligation? What about regarding the sheep? What about regarding silver, gold, and other? Came the Sunnah came to explain that. Allah subhanahu wa ta'ala says, the thief, female and male, if they steal, cut their hands. How do we know where to cut the hand, when to cut the hand, and how to cut the hand, and in what occasion? The sunnah came to explain that. So the sunnah came to explain the Quran, and to clarify and to add more details to what the Quran orders us. So it is not possible that we think that the Quran is sufficient for us to guide it. But it must be, but the sunnah must be also to go along with the Quran. And the Sheikh Al-Albani, rahimahullah, has a small book where the title of the book is Manzilat al-Sunnah fi al-Islam, the status of sunnah in Islam, wa bayan, and clarifying that we cannot use, and that the Quran is not sufficient by itself without the sunnah. So the tashri'ah is by the book of Allah. The sharia comes through the book of Allah, the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and far away from the claims of the people of desires and the people of innovations and the people of subul, the many different paths that Allah subhanahu wa ta'ala described as their misguided paths, and they're the paths that lead to shaitan. And all the Muslims, they claim to follow the book and the sunnah. Then they play with it. They play with it, and they mean with the meanings, and they play with the explanations and the interpretations, and they play with the implementation and what it means. But the true Muslim, the Sunni, the Salafi, he is the one who understands the Book of Allah and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with the understanding of the Salaful Ummah of our predecessors, and he does not understand it by the people's desires and by the innovators and the earlier ones or the later ones. And by that, the Sheikh ended the explanation of this hadith. And next time, it will be the hadith of Al-Arbaz ibn Sariyah, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam starts by saying, وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam admonished us, and admonishing that our tears, our eye teared, and our hearts shook. So that hadith, inshallah, next time. Jazakum Allah khair. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.